حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، إن من أعظم نعم الله تعالى علينا معرفتنا بالقرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي نخرج به من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا القرآن الذي جعله الله شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان، فقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن إخوتي في الله شفاء لأمراض الأبدان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض هو أو مرض بعض أهله يرقاهم بالمعوذتين، يرقاهم بأي شيء؟ بالمعوذتين. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على العلاج، ويقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحدا وهو داء الهرم. فيا أحبابي بارك الله فيكم، التداوي سنة، يستحب للإنسان إذا مرض أو مرض أحد من أهله أن يبحث له عن الدواء، لكن يستحب له أيضا أن يستفيد من الرقية، لأن الرقية دعاء لرب العالمين وسبب من أسباب الشفاء، وهي سبب أيضا من أسباب نزول البركة في العلاج. يعني الإنسان الذي يرقى نفسه ويأخذ العلاج، الرقية سبب من أسباب وجود البركة في العلاج، ومن أسباب عجل استعجال الشفاء. فالمؤمن إخوتي في الله يرقى نفسه، والمرأة ترقى زوجها، والمرأة ترقى زوجها وترقى أبناءها. وكانت عائشة رضي الله عنها تروي كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بأن تسترقي، وكان يأمر أهله بأن يسترقوا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو مرض أهله يرقاهم بالمعوذتين وينفث. فلما مرض صلى الله عليه وسلم وثقل، صارت عائشة ترقاه وتنفث، تأخذ بيده وتنفث فيها وتمسح بها جسمه رجاء بركتها. فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترقى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترقى زوجها. ولذلك أنا أقول لأخواتي وبناتي: لماذا المرأة ما ترقى أطفالها؟ نحن الآن نشاهد بعض الأطفال يصاب بصياح شديد وقلق ويتعب أهله، والحمد لله قد جربت الرقية. عندما تمسك والدته وترقاه بالمعوذتين وبالفاتحة يرى لهذا أثر عظيم. يا إخواني، الفاتحة أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة في القرآن الفاتحة، ثناء على رب العالمين وبيان حاجة المؤمن لعبده، إياك لربه، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الفاتحة رقى بها أبو سعيد الخدري رجلا من الأعراب، لدغ قرأها عليه كم مرة؟ قرأها عليه 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقال. وابن القيم رحمه الله يذكر في زاد المعاد أنه جربها في مكة وأنه استفاد منها شيئا كثيرا. ونحن إخوتي في الله جربناها. لماذا الآن الناس لا يستعملون هذه الرقية في البيت؟ كثير من الناس الآن يطلب الرقية عند الناس الآخرين، إذا مرض أو مرض طفله أو مرضت زوجته ذهب. يا أخي ارقى أنت، ارقى أنت نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه، والصالحون كانوا يرقون أنفسهم. ارق زوجتك، زوجتك ترقاك، ترقي أبنائك. الأبناء الآن والبنات المفروض أن الوالد والوالدة يرقونهم، وكذلك الأخ يرقي إخوته وأخواته. ثم يا أحبابي بارك الله فيكم، الرقية عبادة. رجلنا أن يقرأ الفاتحة 7 مرات، كم فيها من حرف؟ والحرف بكم حسنة؟ فأنت تطلب الشفاء وتستفيد الحسنات. الحرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا أحبابي بارك الله فيكم، ما أعظم أن ينزل المؤمن حاجة برب العالمين. الرقية كلها دعاء وثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي العاص عندما مرض، أمره أن يرقي نفسه: بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فلما قالها برع. هذه رقية، رقية من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حث رجلا آخر على أن يرقي نفسه بهذا الدعاء: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، اللهم أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. يا أحبابي أدعية بسيطة مختصرة وآيات قرآنية، الآية الحرف الواحد بعشر حسنات، سبب من أسباب الشفاء. علاج موجود في البيت، الصيدلية موجودة في البيت، لماذا لا نستعملها إخوتي في الله؟ أنا الآن أرى كثيرا من الناس عندما يرضون يذهبون إلى بعض المخرفين، هؤلاء المشعوذين، إما أن يعالجوهم بالسحر أو يعالجوهم بالشعوذة أو يعالجوهم بالنجاسات، أو يأخذون بعض الأعشاب ويخلطونها مع بعض ويعطونها، لا يعرفون مقادير ولا يعرفون مصلحة. وبعضهم أيضا يضع مع هذه العلاج أدوية من أدوية الصحة، لكن ما يعرف المقدار، ولهذا يتأذى الناس منها. يا أحبابي بارك الله فيكم، هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن أو مشعوذ؟ لا يجوز أبدا أن يطلب من عنده العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض الناس الآن يدعي العلاج، فإذا ذهب إليه المريض قال: أنت فيك كذا وكذا وكذا، يستعمل الجن في معرفة ما عند الناس. يا إخواني هذا كله من التعاون مع الشياطين، أنت في غنى عن هذا. الحمد لله الطب متقدم، كثير من الرقاة الآن يذهب إليهم الإنسان فيضعون فيه مرض. تذهب إليهم الآن واحد يقول فيك سحر، واحد يقول فيك مس، واحد يقول فيك عين، واحد يقول فيك عين قوية، واحد يقول فيك عين جني يهودي، كلها لخبطة يا إخواني. يتركون الناس العلاج المقنن اللي معروف دارسين الناس فيه، الطبيب متخرج جالس له 20 سنة يقرأ وينتج ويزامل، ويترك هذا، يروح الواحد لا قرأ ولا تعلم ويبدأ يعرض جسده عليه. يا إخواني ما يجوز مثل هذا الأمر. الرقية مشروعة في البيت، ارقى نفسك، ترقاك زوجتك، يرقاك ابنك، ترقاك بنتك. الرقية دعاء، والله تعالى يقول في الدعاء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأولى الناس برقيتك أنت، لكن عندما يحتاج الإنسان إلى رقية رجل صالح فيذهب إليه لا بأس، لكن رقيته لنفسه أفضل، لأنه هو المضطر، هو الذي يدعو دعاء المضطر، والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا إخواني الآن نرى أن بعض الناس بعض الرجال بعض النساء يذهبون إلى هؤلاء ويتعبونهم. بعض الناس الآن بعض النساء تذهب إلى هذا يقول اقرأي سورة البقرة كل يوم، وبعضهم يقول اقرأي في موضوع. من الذي قال إن البقرة رؤية؟ من هو يا إخواني؟ هذه الأحاديث موجودة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الناس إلا بالمعوذتين، وكان يرقى بالسنة، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ولما رقى أبو سعيد بالفاتحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك أنها رقية. صحيح أن في الآية في البقرة آية الكرسي، وهي أعظم آية، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، ويجوز استعمالها في الرقية، لكن سورة البقرة كلها أغلبها حديث عن بني إسرائيل. لماذا تكون في الرقية يا إخواني؟ هل ثبت أن الرسول رقى بها أحد؟ هل رقى بها أحد من الصحابة؟ نترك الآن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبحث عن غيره. يا أحبابي، بعض الناس عندما يمرض الآن يترك الطب المقنن المعروف ويذهب يعالج عند من لا يعرف بالطب، عند مشعوذ، عند جاهل، عند إنسان يكوي. الأيام هذه جايني واحد كاويه واحد 8 مرة من هنا من هنا من هنا لين وصل رجليه. ليه؟ قال يبي إذا أخطأ ذا يصيد ذا، يعني لو ما انفع ذا ينفع. هذا طبيب يا إخواني، واحد مر عليه يساويه واحد 13 كي 13 سي. لما سألته قال يقول لي إذا ما صاد ذا يصيد ذا جنب كامل سوي 13 كي. لماذا يا إخواني نذهب إلى أمثال هؤلاء ونسلم أبداننا ونسلم عقولنا؟ يا أحبابي، المستشفيات الحمد لله موجودة، والطب متقدم، والرقية موجودة في البيت، ودعاء رب العالمين قريب. رب العالمين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أحبابي بارك الله فيكم، والله من المصائب الآن العلاج عند هؤلاء الذين يسمون أنهم أطباء عرب وهم لا يعرفون الطب. يعطونك علاج للكلى ويعطل الكبد، يعطونك للكبد ويعطل الكلى، يعطونك للكذا ويجيب القرحة، يجيب لك القرحة، يجيب لك التهاب الأمعاء، لأن هؤلاء ما يعرفون عواقب العلاجات. فأنا أدعوكم يا إخواني، أدعوكم إلى الاستشفاء بالقرآن، القرآن الذي جعله الله شفاء. وأدعوكم إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرقية بالمعوذتين، وأدعوكم إلى الرقية بالفاتحة، وأدعوكم إلى الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه في الرقية، وأدعوكم إلى أن تذهبوا إلى العلاج عند الأطباء. لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الحارث بن كلد أخا ثقيف، قال فإن عنده علم بالطب. ما قال له اذهب إلى، قال رح للطبيب اللي يعرف الطب. يا أحبابي، لا يجوز أن نسلم أبداننا ولا أبدان نساءنا ولا أبدان أطفالنا لأناس يتعلمون يجرون التجارب فيهم. الغرب الآن يجربون في الفيران والقرود وغيرها، وهؤلاء يجربون في عيالنا. ولا أيضا ليت هؤلاء يرصدون التجارب، لا، هؤلاء يجرب فيك ولا يسأل عنك. انظروا يا إخواني، والله أنا أعرف وأنتم تعرفون، وناس راحوا يشتكون من مرض واحد وصار فيهم 5 أمراض 6. لماذا؟ لأنهم يعطونهم أشياء لا يعرفون عواقب تناولها. الواحد منهم يفتح أطاره ويجيب الأذنين 3 من جنسيات يقول أنهم حكمة، بيبدأون يلعبون في أجساد الناس. هذه يا أحبابي مقدمة أحببت أن أنبه عليها، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستشفي بالقرآن الكريم، يستشفي به في أمراض القلوب، القطيعة الأرحام والحقد والحسد وغير ذلك، ويستشفي به في أمراض الأبدان، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ على هذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازينه يوم يلقى ربه جل وعلا. الآن نبدأ في عرض الأسئلة في هذا اللقاء المفتوح مع الشيخ حفظه الله. بداية شيخ، حديث الساعة الآن في الكويت عن هدم المساجد، خاصة أن يعني الحكومة أصدرت يعني بعض القرارات بهدم المساجد الغير مرخصة من قبل البلدية، الغير مرخصة برخصة رسمية. فانقسم الناس إلى مؤيد ومعارض، ومن الناس من يتشنج في هذا وبدأ يعني يقذف بعض الكلمات الغير لائقة، وحكمها في الشرع شيخ هذه؟
الله يا حواني، هذه الآن قضية بين الحكومة والمواطنين، ولو كانت عندنا في السعودية وجاءت للإفتاء سيحيلها للمحكمة، لأن فيها أطراف. القضية إذا كان فيها أطراف فيها فهي نزاع، والنزاع ليس فيه فتوى. النزاع فيه فتوى لأن فيه مدعي يدعي بكذا، وفي آخر يدعي بأن هذا لا يجوز ولا يجوز أن يعمل. فمثل هذه القضايا هي من أمور القضاء، وأنتم الحمد لله في الكويت عندكم قضاء وعندكم فتوى، وهذه من المسائل التي أنتم أعرف بها مني. أنا لو احتجت أن رأي كل بها رأي لابد أدرس المسألة وروح أشوف هالمساجد وأشوف هل هي في أراضي حكومية أو غير، وهل هي نافعة أو لا، وهل أقيمت للضرار أو لم تقم، وهل هي تضر بالعامة أو غير مضرة. تعرفون ما بالإنسان يجلس على كرسي ويعطي أحكام. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن أنا أقول لكم بأن هذه القضية ما دام أن فيها نزاع وأن فيها شد وجذب وتجاذب بين أهل الأحياء وبين البلدية، فإن مردها إلى القضاء. القضاء ينظر بالقضية ويسمع دعوى المدعي ويسمع إجابة المدعى عليه وينظر البينات، فإذا اكتمل نظر القضية يعطي حكما يكون محققا للعدالة إن شاء الله.
الله يجزاك يا شيخ. بس لتوضيح الشيخ، بعض الناس يستعظم قضية هدم المسجد حتى لو كانت هناك مصلحة من هدمه، مثلا إذا كان مثلا المسجدين بجوار بعض.
النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، وأنزل هدمه في القرآن، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لكن القضية ميب عندكم في مسجد واحد، قضية عندكم في قرابة 70 مسجد، أليس كذلك؟ هذه القضية يا إخواني تحتاج إلى نظر، والحمد لله أنتم بلد يعني العدالة فيها منشودة والعدالة فيها مبحوثة، والقضاء أبوابه مفتوحة، ووزارة إدارة الفتوى أيضا موجودة. القنوات التي يمكن أن تعطي نظر في هذا الأمر متيسرة عندكم، وهم أولى مني لأني أنا ما عندي نظر في القضية. وأنا أخشى يا إخواني أني أصير مثل رجال أراد يعني مسكين ما يعرف الأمور، جاء يطول العمر، جاء واحد وقال يا أخي زوجتي ضربت أمي، ضربت أمي فنجان قامت حاجب ضربت أمك، هنا لله هنا لله هنا. بعدين جت الزوجة قالت اكسر يدي، وش يقول هذه ضربها بتمها في فنجان اكسر يدها. مسألة ما تدري عن الخصومة. كان عند الإمام علي رضي الله عنه جماعة من الصحابة جالسين، فجاء رجل مفقوع عيونه، فقال بعض الناس مظلوم مظلوم مظلوم، قال اصبروا لين يجون خصمه مفقوع عينه، قال اصبروا لين يجي خصمه، فجاء خصمه مفقوع عيون الثنتين، عيناه الثنتين. فالمسألة القضية يا إخواني يحتاج القاضي إلى أن يتمهل ويجمع ما يدور حول الأمر ويحقق، وعسى الله يعينه بعد، عسى الله يعينه على تحري العدالة.
السائل يسأل عن حكم الجمع في السفر إذا كان المكث أكثر من 3 أيام. يقصر ويجمع الصلوات.
هو ما دام مسافر يسكن في شقة مفروشة أو في فندق فهو مسافر، لكن إذا راح هناك واستأجر بيت ودخل فيه تلفون وأخذ أدوات الإقامة حينئذ يصبح غير مسافر. وأكثر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه 20 يوم أو 19 يوم قصر فيها صلى الله عليه وسلم في تبوك. وفي مكة أيام الحج دخل يوم 4 وخرج من مكة يوم 14، نعم يعني 10 أيام. وفي أيام الفتح جلس النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم في مكة. فغاية ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه هي في تبوك 19 أو 20 يوم.
شيخ حتى لو مكث في الفندق أو الشقة المفروشة وسمع النداء مثلاً،
وإذا كان ما عند الشغل يا إخواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لكن إذا كان بيسافر مثلاً، شخص يبي يسافر بعد العصر ويبي يصلي الظهر والعصر ويرقد ينوم علشان يستقبل الليل، طريق الكويت من مكة يبي كم؟ يبي تقريباً 15 ساعة
تقريباً،
ها؟ فهو يبي يرتاح من أجل أن يستقبل السفر، ما في بأس لأنه يرتاح لسفره.
جزاك الله خير شيخ. هذه سائلة تسأل عن، تقول امرأة نذرت إذا شفي ابنها من حادث أصيب فيه أن تصوم كل سنة شهر، ثم أوفت بهذا النذر بعد أن شفي ابنها عدة سنوات، وقد كبرت الآن وعمرها حوالي 50 عاما ويلحقها بعض المشقة، ماذا تفعل؟
اليوم قرأنا في درس بلوغ المرام من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. هذا حديث يروى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا والحفاظ على أنه موقوف. فهذه المرأة أصبحت لا تطيق النذر، إذن ما المخرج؟ ها؟
كفارة،
تكفر كفارة يمين.
الله يجزاك خير. شيخ أيضا سألة تقول أنا ابنتي موظفة وراتبها على بنك ربوي وهي تعطيني منه، فهل هذا حرام؟
هي تعمل في بنك ربوي ولا راتبها يحول على بنك ربوي؟
الراتب يحول،
ما مالك دخل يا أخي. لو أن ابنك الآن يشتغل عند يهودي ويجيب دراهم من عنده، مو بحلال لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي، وعلي بن أبي طالب كان يسقي الماء عند يهودي كل دلو بتمرة يشتغل عنده، فلا بأس إذا كان يشتغل عنده، فكيف إذا كان فقط يودع عنده؟ الله تعالى يقول في القرآن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا إيداع، ما في شيء أبدا.
زين شيخ، إذا كان في البنك الربوي يعمل،
إذا كان في البنك الربوي يعمل ينقسم إلى قسمين، إن كان يزاول الربا فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. لكن إن كان يصب قهوة ولا حارس أمن ولا في شؤون الموظفين ولا في صيانة الكمبيوتر فلا بأس. نعم،
جزاك الله خير شيخ. هذا سائل يقول ما رأيك شيخ بمن يقول أنه لا بد من إعادة النظر في قضية تحريم الأصنام لأن علة التحريم هي العبادة وقد انتفت، وتحليل وهو بذلك يحلل الفن والتمثيل لهذا؟ يعني
الفن والتمثيل غير الأصنام،
الفن التشكيلي يعني اللي يجعلون من ينحتون أصنام
يا إخواني في أصنام وفي صور دمى، فهمتم؟ فالأصنام لا تجوز أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام، فإذا حرم بيعها حرم صناعتها لأنها تصنع لأي شيء لتباع. النبي لما خطب حرم بيع الأصنام والميتة، فهمتم؟ فلا يجوز صناعة الأصنام ولا بيعها. نعم،
هذه سائلة تسأل عن تفسير الأحلام، هي كثيرة الرؤى والأحلام، تقول أنا دائمة السؤال عن تفسير الرؤى وكذا.
يا إخواني، الأحلام تنقسم إلى قسمين: أحلام سيئة وأحلام حسنة. فأما الأحلام الحسنة فهي بشرى من الله، والإنسان إذا عبرها أو طلب تأويلها يطلب ممن يحبه ويخبر بها من يحب. وأما الأحلام السيئة فلا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يطلب تعبيرها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الشيطان، وفي الحديث في صحيح البخاري عن ابن سيرين أنها تحزين من الشيطان، تحزين من الشيطان. فلا يجوز للمسلم أن يطلب تعبيرها. لماذا؟ لأن الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. فلماذا، لماذا تريد أن تنتقع الرؤيا؟ اتركها. طيب، إذا رأى الإنسان رؤيا سيئة، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج؟ أولا ينقلب على جنبه الآخر، ثانيا يتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم 3 مرات، ثالثا يتفل مع كل تعويضه على يساره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رابعا يتعوذ بالله من شر الرؤيا 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤيا، اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤيا، اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤيا. كم؟ 3 مرات. خامسا لا يخبر بها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. وفي صحيح آخر عند مسلم: فإن قام وصل توضأ وصلى ركعتين كان ذلك أحسن. فيا أحبابي، الرؤية السيئة لا يهتم المسلم فيها ولا يفسرها الشيطان. يا إخواني، من مراد الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ولذلك يجي الشيطان لك في النوم ويجيب لك رؤيا، وتروح انت الواحد من هالناس اللي يعني قليل نصيبهم في التعبير، يقول انت مسحور، انت مسحور، من اللي ساحرك؟ بتشوفه، بتشوف اللي ساحرك. يجي الشيطان الليلة القادمة يجيب صورة مرت اخوك ولا مرت عمك ولا صورة اخوك ولا صورة خالك. ليه؟ لان الشيطان مراده ماذا؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يا أحبابي، احذروا احذروا، فإن الرؤية السيئة باب من أبواب الشيطان يلبس به على كثير من الناس.
جزاك الله خير يا شيخ. هذه سائلة تقول: أنا بنت أعاني من فراغ كبير في رأسي، يبدو الصلع أو كذا، ويسبب لي حرج، وسؤالي: هل يجوز زراعة شعر صناعي ثابت الذي ليس من شعري، علما أن زراعة الشعر الطبيعي لا ينفع معي، وجزاكم الله خيرا.
ما في بأس يا إخواني أن تزرع المرأة الصلعة شعرا منها أو من غير رأسها إذا كانت المرأة صلعة. أما إذا كان فيها شعر وتريد التوصيل فلا يجوز، أو فيها شعر وتريد أن تضع مضخب في الوسط هنا شيء يكبر رأسها وشعرها، فهذا أيضا تزوير ولا يجوز. لكن إذا كانت صلعة وأحبت أن تتجمل، فإن عمليات التجميل التي لها سبب مبرر ولا يترتب عليها مضرة وليس فيها تغيير لخلق الله جائزة.
جزاك الله خير. هذا أيضا يقول: نريد من الشيخ نصيحة للشباب الذين يريدون الزواج ولكن أبواهم يمنعونهم ويقولون: أنتم صغار ويا شيخ الفتن كثيرة ونحن نخاف على أنفسنا من الفتن، ما الحل؟
الحل يا أخي، الشاب إذا رأى والده فيه السداد وإن عقليته تامة وجيدة في الغالب الوالد يزوجه. لكن إذا كان الشاب ما هو بيطيع أبوه ولا يجي إلا في ساعة متأخرة من الليل، وله بكفو بيت، مو بكفو يجيب له أبوه بنت الناس، كيف يورطه أبوه ويتورط؟ يا إخوان، أنا أقول إن الشاب الصالح الذي يكون في البيت مثالا للابن البار، يبر والده ويبر والدته ويخدمهم، وإذا جلس عند أمه ما يخلي أمه تصب الشاي، هو اللي يصب عنها، إذا جابوه يروح للتموينات يجيب مقاضي يخدمه، يصير لوالده مثل السائق الخادم، ولوالدته مثل الخادمة. أنا باعتقادي أن هذا الولد سيحظى بكل ما يريد في البيت، لكن إذا كان الولد ما في البيت عضو كسلان لا ينفع، كيف الآن والده يبلش به الناس؟ يروح يجيب له بنت الناس، يجيب له مهبولة مع مهبولة، يجمع مجنونين. هذا يا إخواني ما يصلح. إذا أراد الشاب الزواج يري أهله منه الصلاح، يري منه الرجولة، يري تمام العقل. إذا عطاه أبوه 5 دنانير قضى راح وقضى ورجع الباقي لأبوه، لكن بعض العيال الآن تعطيه 5 دنانير يشتري بدينار والباقي خلاص ما يرجع، مثل البير ما طاح فيه ما يرجع. طيب كيف هذا يا إخواني؟ أبوه يقول شو يسوي به؟ كل يوم يقول عطني وعطيه وما يحفظ الريال. والدك يا أخي متى رأى فيك السداد؟ متى رأى والدك فيك اللي اسمه الصلاح؟ هو حريص والله حريص عليك على زواجك، لكن اظهر أمام والدك بالرجولة التامة، بالقدرة على تدبير البيت، بالمحافظة على دينك وعلى عرضك، وإن شاء الله ستجد من والدك ما يسرك. وترى يا إخواني من أعظم ما ينفق فيه المال أن يساعد الوالد ولده على العفة. ترى يا إخواني في الشباب انزلقوا وبعدين أراد أهلهم أن يصلحوهم ما استطاعوا، لأن الشاب إذا انزلق في الغالب يهلك. فإذا كان الزواج يقدر الوالد أنه سبب من أسباب الصلاح فلا يتركه. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. يقول هذا: إنا نحبك في الله، نرجو من فضيلتكم بيان أهمية الفهم الصحيح للإسلام وأهمية التحلي بالأخلاق في نجاح الدعوة إلى الله، وأثر الاختلاف والشقاق بين الدعاة في ضعف الأمة.
هذه محاضرة المرة القادمة، وين نجي؟ موضوع طويل يا شيخ، لكن يا إخواني نأخذ آخر فقرة: الخلاف والشقاق بين الإخوان، القرابة، بين الإخوان في الدعوة، بين الموظفين. يا أحبابي الخلاف ما يأتي إلا بشر، ما أحوجنا في هذا العصر أن نتكاتف، أن نتعاون. استمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يا إخواني أنتم تنظرون الآن الناس اللي خلونا في القرابة أولا، اللي يظلون مشتركين لين يأسسون أنفسهم ويشترون أراضي ويبنون عليها بيوت وهم مجتمعين، كل واحد منهم يساعد الآخر، في الغالب أن هؤلاء يمشون وتصلح أمورهم. لكن الذين يتفرقون ابتداء الواحد منهم يعجز عن حمل. أنتم تعرفون لو الآن سيارة واحد متعطلة واجتمعنا كلنا ودفنا تندف ولا لا؟ لكن لو خلناه وهي سيارته تندف؟ ما تندف. لذلك أنا أوصل قرابة، أوصل إخوانا، هم يتكاتفون يتعاونون، لأن كل يرزقه الله يروح بخير. كذلك الدعاة يا إخواني، الدعاة الذين في الميدان أنا أوصيهم بالاجتماع. يا إخواني أنتم تعرفون الآن دعاة السوء، دعاة السوء يتكاتفون ويتعاونون. نحن الآن دعاة الخير والفلاح، لماذا يا إخواني نتعادى؟ لماذا الواحد منا يتكلم بعرض صاحبه؟ لماذا الواحد منا ينشغل بأخيه؟ يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أوصاهما بثلاث كلمات، ما هي؟ قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلفا. لو في 2 الآن من الدعاة، واحد يعند وواحد يطيع، من أفضلهم؟ اللي يلين ولا اللي يعند؟ الذي يلين أفضل، الذي يلين أفضل. ولذلك قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اللي يصبر هو اللي يلين، هو اللي يعند. واصبروا إن الله مع الصابرين. الله مع من؟ مع من؟ مع الصابرين اللي يلينون لإخوانهم يقدرون المصلحة ويصبرون على إخوانهم. أما هؤلاء الذين لا يصبرون، الذين همهم الآن أعراض إخوانهم والانتقاص منهم وإخراجهم من الميدان، هؤلاء إخوتي في الله يضرون الدعوة ولا يسرونها. ما أحوجنا يا إخواني في هذا العصر إلى أن نتكاتف ونتعاون. أنتم تعرفون بلادنا الآن في الخليج مستهدفة مستهدفة، فإذا كان أهل الخير ما صاروا مع الحكومة يدا واحدة في حفظ الأمن، في النظر في عواقب الأمور، في إصلاح الأحوال، علنا خطر يا إخواني. نحن في سفينة واحدة، إذا جاء الغرق يمكن نغرق كلنا، يمكن يغرقون الناس كلهم. ولذلك لابد يا إخواني من الانتباه، الناس يقدرون الوضع، يعلمون ماذا يدار حولهم، الناس يقدرون المصالح، ينظرون في عواقب الأمور، يلينون في أيدي إخوانهم، يحذرون من الآراء الفردية. نحن في هذا العصر أغلب ما يضرنا الآراء الفردية، كل واحد حاط نفس الشيخ وحاط في رأسه فكر. يا إخواني نحن في هذا العصر عصر الاجتهاد الجماعي، عصر التكاتف، عصر الجمعيات، لماذا ما نجتمع ونتعاون ونصدر آراءنا بعد اجتهاد جماعي وبعد مشاورات؟ لماذا كل واحد منا ينط بالحالة ويروح يسب أخوه ذا ويسب أخوه ذا ويشتم ذا وينتقص ذا ويجمع عيوب هذا ويغمض عينيه عن محاسن الناس وينشغل بعيوبهم؟ هذا يا إخواني والله من المصائب التي ابتليت بها الأمة، والتي هي ينهى عنها قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، تفشلوا وتذهب ريحكم. وما رأينا يا إخواني، والله أنا الآن عمري الآن قريب من 60 وأنتم مثلي، ما رأينا هؤلاء الناس الذين لا يحرصون على جمع الكلمة، والذين يتربصون بإخوانهم الدعاة، والذين يشتمون الناس، والذين يعتقدون صوابهم وخطأ ما عداهم، ما رأيناهم أبداً أفلحوا، ما رأيناهم. رأينا يا إخوان الذين يفلحون هم الذين يقدرون مصالح الأمة، هم الذين يحرصون على جمع الكلمة، هم الذين يتحببون إلى إخوانهم، هم الذين ينظرون إلى عواقب الأمور. الله تعالى جعل العاقبة للمتقين، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم،
أحسن الله إليك شيخ. هذا يسأل عن حكم الدعاء للميت عند قبره، وهل صحيح أن نقرأ القرآن عند قبره ثم يذهب الثواب له أم ماذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد ودعا لهم قبل أن يموت، فالدعاء للميت عند قبره ما في شيء يمنع منه، ليس هناك ما يمنع أن ندعو، نزور الميت وندعو له عند قبره. لكن لا ندعو الله عند هذا القبر، مثل امرأة الآن تبي الزوج وتروح القبر شيخ من الشيوخ تقول: يا رب ارزقني زوج. لا، لكن إذا ذهبت ودعت لهذا الميت، مع أن المرأة منهية عن الدعاء، المرأة منهية عن زيارة القبور، المرأة منهية عن زيارة القبور، لكن الرجل لو ذهب ودعا عند القبر للميت لا بأس، وإذا دعا له هو فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. قراءة القرآن يا إخواني لم يثبت على أحد من السلف أنه قرأ القرآن عند القبر. نعم،
هذا السؤال يسأل يقول: أنا بيتي لا أسمع فيه الأذان، فهل علي شيء إذا صليت في البيت مثلا؟
يا إخواني هذا الرجل الذي يقول بيتي لا أسمع الأذان فيه، لحين هو لو أراد بيبسي ولا خبز يروح للتموينات ولا لا؟ البيبسي أهم من صلاة الجماعة يا إخواني. الناس عندهم الآن سيارات، لو بغى بيبسي قالوا ولدها ببيبسي، بيقول يا ولدي ايش اسمه الجمعية بعيدة، ولا بيشغل السيارة ويروح؟ يا إخواني السيارات الآن ميسرة، والمسجد الإخواني الذهاب إلى المسجد نعمة عظيمة، وأنا لا أظن أحد الآن في الجهرة يقول ما أسمع المسجد. الآن نحن في بيوتنا في أي محل من الحمد لله السعودية وفي الكويت مو بنسمع مؤذن واحد، نسمع مؤذنين، نسمع مجموعة من المؤذنين، كذا ولا لا؟
بلا. شيخ تسأل سألة عن رسم العين اللي النساء يرسمن العين الأطراف، فلعل تكبر العين، فهل هذا يعني يجوز للنساء؟
يعني ترسم العين بمعنى تضع سواد كحل
حول العين،
كحل على عينها؟ ما أعرف والله، أنا ما أعرف رسم العين، خير لي ألا أفتي لأني لا أعرف رسم العين، أول مرة أسمع رسم العين. إما تضليل العين، هذا التضليل اللي أصبح الحريم يرون أنه جمال، ما فيه بأس، ما أظن فيه بأس، هذا الزرقة والحمرة اللي تضعها المرأة إن كان هذا المقصود، أنا لا أعرف رسم العين.
طيب شيخ، هذا سؤال يسأل عن تقصير اللحية، وهل هناك ضوابط مثلا؟
تقصير اللحية يا إخواني لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها، لكن ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة يجوز أخذه، لأن ابن عمر وأبا هريرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
شيخ يعني تتم للسؤال، أنا أخذت الأول، يقول أقل من سنتي ونص حيث أنني عسكري والنظام عملي يلزمني بذلك.
والله إذا كان الإنسان يخشى على رزقه، وأنتم تعرفون الآن لو في واحد من الجهراء عند بابه تيس يسمو له 10 دنانير، إذا راح يصلي ها سرق التيس، يصلي في المسجد ولا عند التيس؟ ها يصلي عند التيس لأنه يخشى عليه السرقة، وهو تيس ب10 دنانير. فإذا كان الإنسان يخشى على وظيفته فصلاة الجماعة أهم من اللحية، والنصوص فيها أكثر، فإذا استدعى الأمر أن الإنسان سيؤذى في رزقه فيجوز له.
شيخ، الحلف على المصحف هل له أصل؟
هو من باب التغليظ، الحلف على المصحف من باب التغليظ، لأن بعض الناس الآن مستعد يحلف 100 يمين، لكن إذا قلت على المصحف لا ما عاد يحلف. هؤلاء يعمل لهم مثل هذه الأعمال لئلا تضيع الحقوق، لئلا تضيع الحقوق.
أيضا هذه سائلة تقول أنا موظفة وراتبي أصرفه على بيتي وأبنائي، فهل هذا المال يعتبر صدقة أم لا؟
نعم يا إخوان، الرجل الذي ينفق على زوجته تعتبر نفقة عليها صدقة، والمرأة التي تنفق على أولادها على زوجها تعتبر صدقة، وما في شيء يضيع عند الله، ما في شيء يضيع عند الله. نعم.
يسأل عن حكم الإضراب عن العمل، يضرب عن العمل مجموعة من الموظفين مثلا.
والله هذا يا إخواني هذا يختلف باختلاف سببه، يعني في إضراب ظالم وإضراب جائز، يعني لو أن عمالنا الآن 3 أشهر شهرين ما أعطوهم راتب يستمرون يشتغلون يأكلون من السماء، وين يجيهم يعني 2-3-4 ما جاهم راتب، نقول حرام عليكم تضربون ولهم وين؟ هؤلاء ما أمامهم طريقة لا يضربون. لكن يا إخواني قضية الإضراب قضايا يعني عينية، كل قضية لها سبب، كل قضية لها سبب، الحكم العام فيها ما يصلح.
جزاك الله خير شيخ. هذه أيضا تسأل عن تركيب الرموش في الأفراح.
تركيب الرموش يا إخواني والتشقير وتركيب الأظافر كلها لا تجوز، لأنها من تغيير خلق الله، عشان ما عاد يجينا بعد سؤال في الأظافر وفي التشقير.
شيخ، هذا سأل يقول رجل وكل آخر بتطليق زوجته بعد 1 شهر ولم يطلقها الوكيل إلا بعد 6 أشهر، فمتى تبدأ عدتها؟
تبدأ من تطليق الوكيل، فهمتم؟ إلا إذا قال ترى زوجتي طالق بعد 1 شهر طلع لها صك، فهذا وكل في الطلاق ولا في إطلاع الصك؟ أما إذا قال له زوجتي إذا انتهى الشهر فطلقها، ما طلقها الوكيل، ما طلقها، فلا تطلق حتى يطلقها الوكيل. أحد يدور زوجة من الشباب وأحد يوكل في الطلاق، ها؟
السائل يسأل الشيخ عن التوقيع في الموظفين، أحيانا يوقعون بعضهم البعض إذا كان في المكان الواحد أو المصلحة الواحدة أكثر موظف، تقريبا 10 أو أكثر من 10 موظفين، مع أن الذي يقوم بهذا العمل يكفي موظف واحد، فهم يتداورون هذه الأيام فيما بينهم ويوقعون لبعضهم البعض، فهل هذا يجوز شيخ؟
طيب هل يريدون من الشيخ أن يقول كذب جايز؟ يبون فتوى على الكذب؟ يا إخوان يحترمون عاد شوي، يعني هل تريدون منا أن تكذبون ونقول جايز؟ التوقيع عن الغير صدق ولا كذب؟
كذب.
طيب يسأل عن الكذب، ها؟ مشكلة يا شيخ،
لأن شيخ في الفتوى على في الجواب الكافي، يعني يشكل على الناس أن الموظفين مجموعة موظفين إذا كانوا في مصلحة واحدة مثلا، وكان السؤال تحديدا عن معلم يريد الذهاب للعمرة.
نعم.
فكان قلت شيخ بأن المعلم الآخر يأخذ جدوله إلى أن يأتي مثلا.
نعم، ما في بأس إذا صلح مع الإدارة يا إخواني، إذا صلح مع الإدارة لا يوقع عنه إذا لم يفت على الطلاب شيء وكان عن علم الإدارة ولم يتضرر الطلاب، هذه لا وضع آخر، لكن لا يوقع عنه، لأن التوقيع الآن هذا يوقع زيد عن عبيد يصلح، هذا كذب يا شيخ.
الآن نختم بهذا السؤال اللي وهو نصيحة في الواقع، أن الآن تمر الكويت في فترة الانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، ويكثر فيها شيخ الكذب والغيبة والطعن بالمرشحين، كل يعني يرى مصلحته في هذا، فتوجيه بسيط جزاك الله خير.
والله أنا توجيهي يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار عنده ولا درهم فينا. المفلس فينا من لا دينار عنده. قال: لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاته فطرحت عليه. فبعض الناس الآن يصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء، ثم يروح للديوانية مجمع الحسنات تسبيح خير، ثم إذا راح للديوانية بدأ بالناخبين يحش في أعراضهم، ما يظهر من الديوانية إلا مضيع صلاته وجورها كلها موزعها على من؟ على الناس. هذا يا إخواني أسألكم، ضعيف عقل ولا صاحي؟
ضعيف.
لو فيه الآن واحد يوزع دراهمه كل ما جر راتب وزعه على أعدائه، ماذا تقولون فيه؟ هذا يصلي ووزع على أعدائه اللي هو يأكل أعراضه. ولذلك يا إخواني، بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احفظ لسانك يا أخي يسلم منك الناس، ولا ترى توزع حسناتك، ترى تضيع مستقبلك. أيسرك يوم القيامة أن يؤخذ من حسناتك ثم يطرح عليك من سيئات الناس؟ أيعجبك هذا؟ ماذا تستفيد من استطالتك في عرض الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. لماذا تستطيل؟ لماذا تجلس تنتقد؟ احفظ لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. احفظ يا أخي، احفظ لسانك، احفظ لك دينك. أكثر ما يهلك الناس ألسنتهم.
نعم شيخ، بالنسبة يعني تتم لهذا الموضوع، بعض المرشحين شيخ لما يأتون في المجالس يقول هذا تصدر لمجلس عام، فكون تصدر أو نائب لأمة فهو الآن معرض للنقد، فهل يدخل هذا في باب الغيبة مثلا؟
يا إخواني، النقد ينقسم قسمين، نقد مشورة ونقد عيب. فالإنسان الذي ينقد، افرض الآن جايين بعض الإخوان عندنا يبون يرشحون فلان، وأنا أقول يا إخواني ترى هذا مو بنافع للوطن، ترى هذا ما يعني حنا الآن أمانة، الوطن أمانة فيه، ترى هذا إخواني ما هو بنافع الوطن، هذا إنسان عنده كذا، أنا أقول هذا لمصلحة الدين والوطن، هذا لا بأس به، لكن أقول مثلا لأني ما به ينجح، أو لأنه من القبيلة الفلانية ما به ينجح، أو لأن في نفسي شيء عليه ما به ينجح، هذا من الظلم، أحيانا غيبة وأحيانا بهتان. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، قال أفرأيت إن كان فيه ما تقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم
جزاك الله خير شيخ. عندنا شيخ يعني ختاما لهذا المجلس، اخواننا في لجنة التعريف بالاسلام عندهم احد يريد اشهار اسلام على يديك شيخ.
ما شاء الله.
سلم على الشيخ، سلم. تفضل.
ما شاء الله. سلام، مرحبا ومسهلا، الله يحييك. اهلا اهلا، كيف الحال؟ اهلا اهلا، كيف الحال؟ ما شاء الله.
عند في احد يعرف الاردو ولا تاميل؟ طيب فيه أحد يعرف التاميل هنا؟ ها؟
لا موجود.
طيب نبي يلقنه الشهادة بلغته ثم نلقنه باللغة العربية، نريد أن تلقنه الشهادة بلغته من أجل أن يعرف معناها بلغته، وبعدين نلقنه هي بالعربية.
محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. இறைவனி திருதூதர் என்பதாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன். ஈசா நபி அல்லாஹ்வின் இறைதூதர் என்பதாகவும்
ஏற்றுக்கொண்டு
விட்டேன்.
خلاص ما شاء الله. تقول اشهد
تقواس اسود
اشهد
اشهد
الا اله
الا الله
واشهد
واشهد
ان محمدا
رسول
الله
وان
عيسى
عبد الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك
ختاما يا اخواني نشكركم كذلك على حضوركم وانجاحكم لهذا اللقاء المفتوح، نسأل الله عز وجل ان لا يحرمكم الاجر والمثوبه.